السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا من بت الإسلام هيا أخبرن أجيالنا عن رفعة وجهاد أبدته بنت حزام فاطم من بها وبذكرها السهل امتلا والوادي. دخلت لدار المرتضى تحنو على أولاده وتذوب في الأولاد. أم البنين وكم لها من مفخر ما أظهرته من نصر وسداد. ومن الثمار نما لها نعم الليوث لعزيمة وجهادي. جادت بهم جادت بهم جادت بهم أرض أرض جادت بهم لأرض الطفوف بعزيمة وسداد. قتلوا جميعا في الطفوف ولم تزل قتلوا جميعا في الطفوف ولم تزل ترجو سلامة والد السجاد. حتى إذا قالوا لها قتل الذي تسلين عنه أعولت بحدادي، ولدي حسين فداك كل عشيرتي وفداك نفسي يا حبيب فؤادي. ولدي قتلت قتلت فليت قبلك مقتلي. يا مقرح الأكبر يا مقرح الأجفان والأكبر حسين تذبح ضاميا في كربلاء يا والرأس منك يشال بالأعواء عشت بعدك يا حسين ولم يكن يؤون غير الدموع على مصابك زايا
خاطب الحسين شو تقول له؟
تقول له أنا ضحيت بالأربعة يا حسين ضحيت وظنيت سالم ترضى ظنيت أنا وصيت بنصرتك يا حسين والله وصيت عينت بنيني وزغوة البيت العباس هو بدمة تحنى ينقلب مسرى الدهار ما أدريت جروح جروح قلبي جروح خمسة بقلبي خليت يايت والله جرحك مرضني وثكلا يا
لكنما الأمر لله
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. ورد عن إمامنا ومولانا أمير المؤمنين أنه قال لأخيه عقيل بن أبي طالب ابغ لامرأتان ولدتها الفحول من العرب لأصيب منها ولدا يكون ناصرا لولدي الحسين.
نوروا قلوبكم بالصلاة على محمد وآل محمد. تزوج أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعدة نساء، أولهن وأنجب منهن عدة أولاد. يذكر أن عدد أولاد أمير المؤمنين 27 بين ذكر وأنثى. أولهن سيدة النساء فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، أنجب منها الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم والمحسن السقط صلوات الله وسلامه عليهم، ثم أمامة بنت العاص ابن الربيع ابنة أختها زينب، وهذه لم ينجب منها، وخولة بن جعفر ابن قيس الحنفية وأنجب منها أبا القاسم محمد ابن الحنفية، وأم البنين فاطمة بنت حزام الكلابية أنجب منها 4 العباس وعبد الله وعثمان وجعفر، وأم حبيب بنت ربيعة وأنجب منها ولده محمد الأصغر المكنى بأبي بكر وعبد الله وهما شهيدان في كربلاء، وأسماء بنت عميس الخثعمية وأنجب منها يحيى، وكذلك ليلى بنت مسعود الدارمية أنجب منها محمد الأصغر المكنى بأبي بكر وعبد الله. أنا أخطأت، أم حبيبة أنجبت التوأمين عمر ورقية. إذن هؤلاء من النساء طبعا حرائر عربيات، هناك من أمهات ولد يعني إماء تزوجهن أمير المؤمنين وأنجب منهن، فمجموع ما أنجب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه 27 كما قلنا بين ذكر وأنثى. لكن الملاحظ للزوجات والأولاد يجد أن هناك اختصاص معين لبعض الأزواج وبعض الأولاد. فمثلا تأتي في مقدمة الزوجات سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وأولادها، وهي وأولادها لا يقاسون أو لا يقاس بهم أحد. وتأتي بعد الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وتتربع على منبر المجد وحسن الثناء والمكان العظيم بعد الزهراء السيدة فاطمة بنت حزام الكلابية أم البنين عليها السلام وأولادها، مع العلم ما لمحمد ابن الحنفية من فضل، ولكن الفضل يكون لأم البنين وأبنائها. هذه المكانة وهذه العظمة وهذا الشأن الذي وهذا السمو الذي اعتلته أم البنين سلام الله عليها يعود إلى نجاحها في الامتحان والابتلاء الذي تعرضت له، ويعود إلى جهادها الذي أبدته في بيت أمير المؤمنين سلام الله عليه. لماذا نقول هذا الكلام؟ نقول هذا الكلام لأن الأنبياء والرسل والأئمة والأولياء الصالحين تتعرض أزواجهم إلى ضغوط كثيرة باعتبار ما يحتلون من مكانة. زوجة النبي لها مكانتها، زوجة الإمام لها مكانتها، لها شأنها في المجتمع، فهي تتعرض إلى ضغوط كثيرة. إن أحبت المكان التي هي فيها، إن رضيت بما قسمه الله لها، كان لها الشأن والرفعة، وإن رفضت ليس لها إلا الطلاق والفراق. من هذه الضغوط التي تتعرض لها زوجة النبي أو الولي أو الإمام أو الولي الصالح، من هذه الضغوط ما تعيشه في حياته الشخصية. النبي أو الإمام يسعى إلى أعلى درجات الكمال الأخلاقي، يعني هو زاهد في حياته، إنفاقه قليل، قناعته بما قسمه الله له، فهي بالتالي أول من يتعرض إلى هذا الضغط. هو يرضى بما قسمه الله له من معيشة، زين؟ فأول من يتعرض له بيته، وفي مقدمة بيته من؟ زوجته. فهي إن قبلت، قنعت، اعتلت وارتفعت لرفعته. لاحظ؟ وهكذا كانت سيدتنا ومولاتنا خديجة بنت خويلد سلام الله عليها، جدة الأئمة. سيدة خديجة مع أنها كانت تملك ثلثي ما تملكه قريش، إلا أنها بذلت مالها لرسول الله صلى الله عليه وآله حتى بقيت فقيرة إلى آخر عمرها، رضيت بما قسمه الله لرسول الله صلى الله عليه وآله. في المقابل يجي القرآن الكريم يخاطب النبي صلى الله عليه وآله في بعض أزواجه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أسرحكن وأمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. اذكر المؤرخون أن بعض نساء النبي بعد ما صارت الغزوات وصارت غنائم صاروا يطالبوا النبي صلى الله عليه وآله بأن ينعمهن، بأن ينفق عليهن، يغدق عليهن، يحسن معيشتهن كما بقية النساء. لاحظ؟ فإجا النبي صلى الله عليه وآله بهذا الخطاب: إن كنتن تردن الدنيا وزينتها، حياة الدنيا وزينتها، فتعالين أمتعكن. المتاع يعني الهدية والهبة التي يهبها لمطلقته، زين؟ أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة، يعني أطلقكن، صير انفصال، لكن سراحا جميلة. الطلاق اللي ما يكون فيه إهانة، ما يكون فيه كراهة. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، يعني تقبلن بما قسم لكن، تقبلن وترضين بما ينفق عليكن من القليل، وإن كنتن تردن ذلك فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لاحظ الآية المباركة بيّنت هنا أن ما أكو فضل إلى الزوجة، مو لأنها تزوجت النبي لها فضل، لا، ممكن أن يسرحها النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي ليس الفضل لزواجها من رسول الله، إنما الفضل لما أخبر به الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا في هذه الآية ماذا قال؟ قال: فإن الله، إن كنتن تردن الله، إذا رضيتم بما قسم لكن، كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، قنعتن، فإن الله أعد لمن
هل أعد لكن؟ لا، أعد للمحسنات منكن. المن هذا للتبعيض، يعني مو كلكم، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا، أجرا عظيما. إذا ليست الزوجة أو ليس الزواج بالنبي صلى الله عليه وآله فاضل، ليس هو الفاضل، كما الصحبة ليست فاضل. وهذا ما يعني ما يذهب إليه علماؤنا ونعتقده، القرآن الكريم بينه بأجلى صورة. لاحظ. إذن هنا هذا الضغط الأول الذي تقع فيه زوجة النبي أو زوجة الولي، ضغط في حياته الشخصية، وهو يريد أن يصل إلى الكمال الأخلاقي كما قلنا، هذا أولا. ثانيا من هذه الضغوط ما يلاقيه في حياته الرسالية، الإمام، النبي، الرسول، الإمام، الولي، حياته لا تفتر من تعب إلى تعب، لا يكاد ينتهي من تعب حتى يدخل في تعب ومشقة، هكذا هي حياته. رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما أوذي نبي مثلما أوذيت، وأمير المؤمنين قال: فصبرت، يعني لكثرة ما لقي من هذه الأمة، قال: فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى أرى تراثي نهبا. إذن زوجة النبي، زوجة الولي، زوجة الإمام، بسبب رساليته، بسبب الضغوط التي يتعرض لها، هذه الضغوط تؤثر عليها أيضا، تؤثر عليها. ولهذا يعني بالتالي الزوجة إذا قبلت، كانت نبي زوجة نبي أو زوجة إمام، إذا قبلت ورضيت بهذه الحياة فبها ونعمت، وتلقى الثناء الحسن والمجد الكامل. لكن إذا لم ترضى وأرادت الراحة كما بقية النساء، لم ترضى وقبلت بالراحة وقبلت بالحياة الهانئة التي لا تعب فيها، لا مشقة فيها، لا عذاب، لا محن، فذاك وشأنها. ولهذا الله سبحانه وتعالى لأهمية هذا الموضوع، يعني المرأة إذا أرادت أن تسير في خط زوجها، لأهمية هذا الموضوع القرآن الكريم يضرب لنا مثلا: للذين كفروا امرأة نبيين أو زوجتي نبيين من أنبياء الله، لم تسير على خطهما وآثر الحياة الدنيا وزينتها وهما زوجة نبي الله نوح وزوجة نبي الله لوط. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. هنا ليس الخيانة كما يعتقد البعض لنقل، وكما يروج له البعض الخيانة بالخيانة، الخيانة خيانة الشرف، لا، خانتهما يعني لم تسير على خطهما، لم تؤمنا بهما وآثر الدنيا فخانتهما، فلم يغنيا عنهما من الله، مع أنهما نبيين لم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا، لأنهما لم يسيرا على خطهما، قيل ادخلا النار مع الداخلين. يعني هذا ضرب هذا المثل حتى يبين أنها إذا صبرت على رسالية النبي، رسالية الإمام، لها الهناء ولها الرفعة. هذا النوع الثاني من الضغوط. النوع الثالث من الضغوط ما تعيشه زوجة المعصوم، وكذلك غير زوجة المعصوم، ولكن هو بالنسبة إلى زوجة المعصوم بشكل مضاعف، لأن المعصوم قد يكون قد تزوج قبلها أو تزوج معها، لنقل امرأة لها شأنها، لها عظمتها، لها رفعتها، كالزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وأولادها أيضا لهم شأنهم، لهم رفعتهم. فهنا هذه المرأة إذا لم تكن تخلقت بالخلق الحسن وأحبت ما أحبه الله أو ما أراده الله تبارك وتعالى، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فهذه المرأة يعني من شأنها إذا لم تتخلق بهذه الأخلاق من شأنها أن تغار، من شأنها أن تحسد، من شأنها أن تتآمر. ولهذا في اللغة لماذا سميت المرأة الثانية ضرة؟ لأنها تسعى للإضرار، تسعى للإضرار بالزوجة السابقة، أو الزوجة السابقة تسعى للإضرار بالزوجة اللاحقة. كل منهما هناك غيرة، هناك حسد، هناك، حتى ورد في الروايات أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله كنا يحشدن بعض نسائه حتى يقولن قولا معينا فيطلقهن رسول الله صلى الله عليه وآله. كنا يحسدن بعضهن، مثلا رسول الله تعطيه إحداهن طبق فيه حلوى فتأخذ ذلك الطبق وتكسره وترمي بالحلوى في التراب، لا تريد هذا المعنى، هذا ضغط بالنسبة إلى هذه الضرة. فهنا نجد هذه الضغوط كلها وقعت فيها أم البنين عليها السلام، كلها وقعت فيها، فكانت خير امرأة مجاهدة في سبيل الله كما جاء عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، جهاد المرأة حسن التبعل، حسن تبعلها تنال به ثوابا يماثل ثواب الذين يكونون في الخط الأول في خط النار في الجهاد، نفس هذا الثواب تجده هذه المرأة لما تلقاه في بيتها من تربية أبنائها وسعيها في إسعاد زوجها وغيره. حسن التبعل هو جهاد للمرأة. وأم البنين صلوات الله وسلامه عليها حينما نقرأ سيرتها نجد هذا المعنى بأجلى صورة، يعني عدة مواقف يذكرها لنا التاريخ. مثلا أم البنين تدخل في ليلة زواجها على أمير المؤمنين سلام الله عليه، يناديها أمير المؤمنين بفاطمة خلال ما هي تعيش معهم، هي ترى المشاعر، تحس بالمشاعر وترى الوجوه تتغير بذكر اسم فاطمة، يتذكرون اسم أو يتذكرون أمهم ويتذكرون أن هذه المرأة أخذت محل والدتهم، فآثرت أن تسمى بغير اسمها، فقالت لأمير المؤمنين لا تسمني فاطمة، قال لها لما؟ فأخبرته لما تلقاه في أبناء فاطمة من تغير في المشاعر فسميت أم البنين. هذا نوع من أنواع الابتلاء الذي وقعت فيه أم البنين ونجحت فيه. أيضا من الابتلاء الذي وقعت فيه أم البنين عليها السلام وهو ما نجحت فيه أيضا ما يعبر عنه الشهيد مطهري قدس الله نفسه الزكية بحجاب المعاصرة. يعني شنو حجاب المعاصرة؟ يعني أنت لما تكون مع واحد فترة بسيطة مطلوب منك أن تتصرف تصرف معين وياه، أنت تمسك نفسك خلال هذه الفترة تتخلق بهذا الخلق وإن كان مو خلقك، لكن تتخلق بهذا الخلق حتى تعدي هذه الفترة وترجع إلى خلقك، يعني لا تتخلق بهذا بالحلم مثلا، بالصابر كذا. لكن إذا كنت تعيش معه، تعيش معه ليلا نهارا، أنت قد ترى أنه مثلك. هذا حجاب المعاصرة، أنت تعاصره، حياته حياتك، شؤونه شؤونك، زين؟ فأنت معاصر له في كل شيء، فقد ترى أنه مثلك ولا يوجد فارق بينك وبينه. مثل الجبل الآن، لما واحد يوقف بجانب الجبل لا يرى من الجبل، لا يرى من الجبل القمة، وإنما يرى من الجبل ما يوازيه. هنا أم البنين في هذا الابتلاء أيضا نجحت. أم البنين صلوات الله وسلامه عليها كانت متأدبة في حضور المعصوم، وهذا يكشف عن تقواها وورعها في معاملتها مع المعصوم، مع زوجها أمير المؤمنين، ومع أبناء أمير المؤمنين، مع الحسن، مع الحسين، مع زينب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كانت متأدبة، وتذكر لنا المواقف، الموقف اللي ذكرنا، طلبت من أمير المؤمنين تغيير اسمها، ما أكو أعز على الإنسان من اسمه. وكذلك ما يذكر بالنسبة لأم البنين سلام الله عليها، من أنها مثلا دخلت لما دخلت على أمير المؤمنين وكان الحسنين مريضين فمرضتهما، يعني تركت حياتها، تركت ليلة زفافها وباشرت بتمريض الحسنين. فهنا نسيت نفسها ولم تذكر إلا المعصوم. فأم البنين صلوات الله وسلامه عليها وصلت إلى هذه المكانة، إلى هذه الرفعة كما قلنا، لنجاحها في هذا الابتلاء ونجاحها في ذلك الجهاد الذي كان في بيت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليها. وهذا المعنى يعكسه لنا لما دخل بشر بن حذلم المدينة. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول له: رحم الله أباك فلقد كان شاعرا، فهل تقدر على شيء منه؟ قال: نعم يا ابن رسول الله، إني لشاعر. قال: إذن أدخل المدينة وانع الحسين. الإمام وعماته وأخواته بقوا خارج المدينة، لم يدخلوا، وهذا بهدف ماذا؟ بهدف بيان مظلومية أهل البيت، بيان مظلومية الإمام الحسين سلام الله عليه، وتحشيد الناس: ادخل المدينة وانع الحسين. يقول بشر ابن حذلم: لما وصلت إلى داخل المدينة إلى مسجد رسول الله، أخذت بعضادة الباب وصرخت: يا أهل يثرب، يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. يقول: فقلت: يا أهل المدينة، هذا علي بن الحسين وعماته وأخواته بقوا خارج المدينة، فهلموا إليهم. يقول: فلم يبق أحد إلا وخرج ناعيا الحسين، ولم تبق مخدرة في خدرها، فكان ذلك اليوم يوم بكاء، كان ذلك اليوم كيوم مات فيه رسول الله. وكان من ضمن من خرج زوجة أمير المؤمنين أم البنين، أقبلت ومعها الفضل بن العباس وقد حملته، أقبلت إليه لسان حال أم البنين، قالت بالله دفرجوا له وخلوه ينزل عن ذلوله، أنا بس لو بستمع قوله يا ملتقى وذوله بذوله. العباس راع الزاد يوله، أقبلت إليه، أيها الناعي من تنعى، من تنعى أيها الناعي؟ قال لها من أنت أيتها المرأة؟ فقالوا له أما عرفتها، إنها أم البنين. اسأل حال أم البنين، تقول أنا أم البنين الفاركوني، أنا وصيتهم ما ضنسوني، وبنصرة عزيزي وعدوني، أنا على حسين تتربى عيوني. تقل ولا جاو أنا أم البنين الراحة، ولا جاو عقبهم أرض ما تلمني، ولا جاء وش كثر ونوا على الغبرة، ولا بعد دمهم على الزهرة. لما عرفها أم البنين قال لها عظم الله لك الأجر يا أم البنين في ولدك عبد الله. قال يا تخبرني عن ولدي الحسين أولا. قال عظم الله لك الأجر في ولدك جعفر. قالت ما سألتك عنه، أخبرني عن ولدي الحسين. عظم الله لك الأجر في ولدك عثمان. قالت الخلف والبقاء برأس الحسين، فأخبرني عنه. قال لها عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس، فلقد قضى بجانب النهر مفضوخ الجبين مقطوع اليدين. يقول الراوي فخرت مغشيا عليها، ولما أفاقت قالت يا ابن حذلان أخبرتني بقتل أولادي الأربع، ولكن اعلم أولادي ومن تحت الخضراء فداء لولدي الحسين، فأخبرني عنه. قلها يا أم البنيين الأربع ذبح وضمايا، وظلوا 3 أيام بالغبرة عرايا، وليتج نظرت على النهر صاحب الراية، مفضوخ رأس مقطع شمال واليمين، يا أم البنين الأربعة ما حد دفنهم، دمهم غسلهم والتراب صاير كفنهم. ومن الصبح زينب مشيت للشام عنهم، اعلى الهزل مريت وشافتهم مطاعي، قالت أولادي وكل من بالعالم يروح، يا ليت بعد حسين ما تبقى لنا روح، يا بشر بالله لا تقول حسين مذبوح، ما شوف بالدنيا عواب عندي عن حسين، أخبرني عن ولدي الحسين. وإذا يقول يم البنين يقل لها عظم الله جرج بالحسين، قضب وادي الطفوف بغير تكفين، ولف السجاد بضعون النساوين، ونصبر المدينة لهم مخير. وراحت أم البنين، راحت إلى زينب عليها السلام، وإذا بالجارية لما طرقت الباب على زينب قالت إن سيدتي منعت أي امرأة تدخل عليها إلا من فقدت عزيزا في كربلاء. قالت أخبريها أنني شريكتها في المصاب. دخلت أخبرت زينب، قالت من تكون شركتي في المصاب؟ إن صدق ظني فإنها أم البنين. اذهبي وافتحي لها الباب. أقبلت إليها قالت إن سيدتي تسألك من تكونين؟ قالت يا بني أما عرفتيني؟ أنا الثاكلة، أنا أم المصيبة العظمى، أنا أم البنين. صاحت صوت يا فقد الأحباب، والله شموح شيد يا الأطياب، هناك وسمعن الصرخة على الباب، أنا مغباية سجيتك لا تفترين. دخلت أم البنين، رأت زينب عليها السلام، احتضنت زينب، عظم الله لك الأجر في أخيك الحسين، وأنت عظم الله لك الأجر في أولادك الأربعة يا أم البنين. وإذا بسؤال عند أم البنين سلام الله عليها، تقل لها أردا شديج يا أطي العين عن عباس وإخوان الميامين، أنا خاف قصر وعن نصرة حسين، وعند أم بخجل وجهي توسل. تقل لها لا يم اشتقولين ثلاثة عام من أخوتي الطيبين بذلوا كل مهجهم دون الحسين، وقفوا سور ما دون المخيم، يا وقفوا سور ما دون المخيم. عظم الله أجوركم. بقيت أم البنين بعد مصاب كربلاء دمعة لا ترقى على الحسين، إلى أن دنا يوم وفاتها، وكانت حولها الهاشميات والفواطن توصيهن، وهن يقولن لها يا أم البنين إذا قدمت على والدنا وأمنا فاطمة فأخبريهما أننا بقينا مشردين مظلومين مضطهدين. عظم الله أجوركم إلى أن دنيت وفاتها، ودعت الهاشميات وعند احتضار الموت توجهت إلى القبلة، مدت يديها ورجليها، غمضت عينيها، تشهدت الشهادتين، عرق جبينها، سكن أنينها، أطبقت فاها وفاضت روحها. أنا منادي وأم عباس وأم البنين، صرخت النساء الهاشميات وأمه وفاطمة. يقول الأعمش: دخلت على زين العابدين في الثالث عشر من شهر جمادى الثانية سنة 64 للهجرة، فبينما أنا كذلك عنده وإذا بالفضل بن العباس جاء باكيا حزينا. قلنا له: ما يبكيك أيها الفاضل؟ قال: أوليست ماتت جدتي أم البنين؟ قام الإمام زين العابدين بعد تجهيزها بالصلاة عليها وتشيعها، وضجت الموت أم البنين الهاشمية، وارض المدينة ضجت بكثرة الضجات. كل من ينادي اليوم يا الذي مات، ما بقت حرمة لطلعت تخمش الخد. هاليوم هاللي قضى أم البطل عباس، ساق العطاش واخوته صعب الامراس. هاللي قضى واجسادهم بالخيل تنداس، في كربلاء في نصرة ابن المصطفى حسين. وين أصحاب الحوائج؟ وين أصحاب الحوائج؟ وين هي بالبقيع عمي الوفات قرعين؟ هي وين أصحاب الحوائج؟ وين هي بالبقيع عمي الوفات قرعين؟ هي وين أصحاب الحوائج؟ بالبقيع عم الوفات قرعينها، وين أصحاب الحوايج؟ وين أصحاب الحوايج؟ وينها بالبقيع عم الوفات قرعينها، وين أصحاب الحوايج؟ وين أصحاب الحوايج؟ وينها بالبقيع عم الوفاة قرعينا؟ بالبقيع عم الوفاة قرعينها. اقصدوا لو بالقلوب لأرض البقيع، والأماني ما تخيب ولا تضيع، إلها عند أم الحسن شان رفيع، كفوف أبو فاضل ترى كفينها. وين أصحاب الحوائج؟ أم الوفاة قرعينها. الحاجة مقضية وماكو مستحيل، هاي أم شايل الحمل الثقيل حمل آل الزهرة شاله وما يميل ومن وقع سمعوا عليه ونينها وين بالتوسل اقرماته من الحسين قلها لو شفتيه يا أم البنين ما بقيت أنصار ولا أخوة وبنين وبالخيام ضجل وتسمعينها وين أصحاب الحوايد بالبقيع أم وين من بعدك نروح بلا ولي يا حبيب المصطفى وضنوات علي مخدرات شلون بعدك ننولي واختتبك لا تشوفينها وين بالبقيع عم الوفات زينب مدللت حيدر بالوداع انطر قلبها ولزمت بجفها القناع تقل من بعدك سليبة وكل شضاع شبقى يا ام عباس بعد حسينها وين لو تشوف شلون شبقت منحرى ظلت تشمى ومدمعها جرى حيدر بحال العقيلة ما جرى حيدر بحال العقيلة ما درى من مشى لطمة الرأس يدينها وين ليت يم الأربعة تشوفي طريح واختفوق التلت نخيغ وتصيح إن كان حي تركنا وإن كانك ذبيح أعلى سباها العيلة الله يعينها يسروغ أولى أبو فاضل فزع بالجثث مر الضعان يبكي وطلع آوب يا حال من راح ورجع ما هي زينب هاي السابينها ما هي زينب هاي هاللي عودت بس شفتها باقي قلبي مردت تبكي من كربلا وتون ما هدت بعصا تمشي وانطفى ضيعينها وين ما بالألم والحسرة وعدها وفت ويا الوصي والزهرة أنسى لا أنسى أم البنين وقد فقدت ولدها أجمعا ولم تسلما فقدت واحدا إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين إلهي بأم البنين باب الحوائج اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة اشف كل مريض لا سيما المنظورين منهم اللهم من عليهم بالشفاء والعافية فك كل أسير من أسرانا وأسر المؤمنين والمؤمنات
ود كل غريب فرج عن كل مكروب. المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع تقبل اللهم أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أقض حوائجهم، لا تسلط عليهم من لا يخافك ولا يرحمهم، وإلى موتاهم وموت المؤمنين والمؤمنات وموت الحاضرين، لا سيما موت العلماء والشهداء، وبالخصوص إمام الأمة الراحل، نهدي للجميع ثواب الفاتحة قبلها صلوات.